أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
يا أهلا وسهلا بالصباحين والمسائيين من أصدقائي الجميلين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست كنبة السبت، البودكاست الذي يحمل طابع نفسي واجتماعي وفلسفي في أحيان أخرى لوجهة واحدة، وجهة الإثراء الممتع. أهلا فيكم أصدقائي مجددا في حلقة جديدة وبصوت جديد، وما أدري هل بعضكم تعرف علي من هذا الصوت أم لا. طبعا أنا تأخرت في تسجيل الحلقة بسبب صوتي صوتي فجأة راح، طبعا ما حقول بدون سبب، لا كان في سبب. قدمت دورة تدريبية لمدة 3 ساعات تقريبا، بينها بريك يعني، لكن كنت يعني أتكلم بلا توقف طبعا، وبعدها على طول سجلت حلقة بودكاست كنبة السبت. وقلت لكم أعتقد في الحلقة اللي قبلها أنه طلع التسجيل أو قلتها في الدورة ناسية والله، المهم أنه طلع التسجيل يعني خربان، طلعت البطارية ما فيها بطارية، وسجلت ساعة كاملة وأنا ما أدري هذا الشيء، ما أدري عن هذا الشيء يعني. فبعدين رجعت اضطريت أني أعيد تسجيل الحلقة لمدة ساعة أخرى، فصار توتل في يوم واحد تكلمت 5 ساعات، يعني أجهدت حبال الصوتية بشكل مو عادي يعني، ما شاء الله تبارك الله علي أسمي على نفسي، لكن فعليا أجهدتها، فراح الصوت مني، ما فيني كحة، ما فيني حرارة، ما فيني تعب، بس صوتي مجهد. فطبعا يعني هذا الكلام كله تقريبا 15 جولاي واليوم 5 أغسطس، فكمل الأمر معاي، الصوت رايح. قابلت أخوي الدكتور أو كلمت أخوي الدكتور فأقول له أنه مو معقولة، يعني أنا عارف أنه أنا صوتي تعبان وقعدت أخذ عسل وكذا، بس مو معقولة صوتي ما رجع لي، أنه من 17 جولاي واليوم دخلنا أغسطس يعني. قال لي هو الحل أنك تسكتين، أنت سكتتي؟ فصراحة يعني سكتني كلامه، سكتني. ففعليا مهما حاولت أشرب عسل من هنا ولا أسوي، الحل الجذري أني أريح صوتي، وأنا صراحة واحدة ما أعرف أسكت يعني. فأعتقدت يعني أو أمنت أنه لو بنتظر الحل الجذري هذا، ما أعتقد أني حنزل كنبة السبت إلا شهر قدام ولا شهرين قدام. قلت أسجل بهذا الصوت اللي يريح الصوت يسمع، واللي يزعج الصوت ينتظر حلقات قادمة. على العموم أنا بحاول قدر الإمكان أن يكون صوتي واضح، إن شاء الله أنه واضح يعني. شفت طبعا أجلت أسبوع لأنه شفت الآن ما في إجهاد أني أسجل حلقة، حتى يعني أستطيع أني أعطيكم بكل قلبي وبكل روحي، فإن شاء الله أني مستعدة زين. لكن زي ما قلت أتمنى أنه فعلا تستمتعون بالحلقة وترتاحون مع هذا الصوت الجديد. طبعا حلقة اليوم حلقة عن التخطي. التخطي هي البروسيس أو المرحلة اللي بين التعلق وبين التخلي، مو شرط التعلق، بين علاقة وبين التخلي. لكن أنا تكلمت عن حلقة التعلق وبعدها تكلمت عن حلقة التخلي، لكن ما حكينا عن بروسيس اللي هو التخطي اللي بعد التخلي. أنا أسف يمكن ما يعتبرون بينهم، لكن بعد التخلي خلينا نقول. فالتخطي هذا اللي بعد التخلي يعني هو بروسس بروسس طويلة. كل الأسئلة دائما تيجي تقول إيه طلع هذا شخص سيء في حياتي، أو إيه والله هذه الإنسانة سوت فيها كذا وكذا، لكن أنا مو قادر أبعد، أنا مو قادر أروح، أنا مو قادر أتشافى، أنا مو قادر أشوف أحد آخر، أنا مو قادر أشوف حياتي بعد هذا الآخر. فكل هذه الأمور تحت مسمى التخطي، تحت مسمى الموف اون، أنك تمشي وتترك هذه العلاقة خلفك. طبعا التخطي يكون حتى في الأشياء يعني المادية، النجاحات والفشل في الحياة. لكن أنا صراحة ما حقدر أركز يعني، أتذكر في حلقة من الحلقات يعتقد في التعلق تكلمت عن التعلق في الأهداف والتعلق عن العلاقات، فصار فيه لخبطة نوعا ما، فاضطريت أني أتكلم عن ثقل الأهداف بس لحالها اللي هي فيها كانت تعلق الأهداف. فمن الآن نكسر الشر من البداية ونقول نتكلم عن موضوع واحد وفوكس واحد، التخطي في فشل العلاقات، التخطي بعد فشل العلاقات. التخطي بعد فشل العلاقات يعني هو ترى بروسيس شخصي جدا، كل شخص مختلف عن الآخر، هذا الشيء إحنا لازم نتيقنه. فأنا اليوم لو بتكلم يعني ساعة ساعتين 10 ساعات، ما حقدر يعني نجيب كل شخص بالضبط إيش المناسب له. لكن زي ما دائما أقول إحنا نقول إيش المحتمل أو إيش الاحتمالات أو إيش الأشياء اللي ممكن أنها تصير أو إيش الأشياء اللي ممكن أن يشعر فيها الإنسان وكيف ممكن نحلها، وكل واحد يمسك طرف شيء رأى فيه أنه مشابه له أو مشابه لشخصه أو مشابه لاحتمالياته أو إمكانياته أو مقدرته النفسية في يعني في أنه يسوي هذا الشيء اللي أنا بقوله. فالفكرة إنه التخطي هو شيء شخصي تماماً، كل شخص عنده مقدرته للتخطي. الله سبحانه وتعالى لما قال يعني لا نكلف نفساً إلا وسعها، هذا دليل على إن كل إنسان عنده احتمال معين، عنده مقدرة معينة. والله أعلم قديش هذه العلاقة أثرت فيك وقديش أنت قوي لتخطيها أو قديش أنت 100% بتتخطاها. طبعا يعني الله يعني إن الله لا يكلف نفسه إلا وسعها، معناه أنه الله ما أعطاك ابتلاء إلا وأنت بمقدرتك تتخطاه 100%. تمام، لكن إحنا ما أقدر أنا أقول اللي شخص مثلا أنا أعتبر شخص ضعيفة إمكانياته في التخطي، فما أجي عند شخص آخر يكون أقوى مني وأقول ترى صعب الأمر الله يعينك، بعد ما انفصلت عن زوجتك أو بعد ما انفصلتي عن زوجك حطل يمكن 6 شهور 7 شهور إلين تقدر تنساها بالكامل أو تنساها بالكامل. فهذاك الشخص لا، ممكن يكون باستطاعته في 2 شهر، يمكن 3 شهور، يمكن بشهر يستطيع أنه يمشي ويحصل أحد آخر ويمشي في الحياة وينطلق. فقدرات التخطي مختلفة كليا، وكل شيء في الحياة في تجاربنا في هذه الحياة قد نكون تجربة مشاعر واحدة، لكن مهاراتنا في ترويض هذه المشاعر ومهاراتنا في ترتيب هذه السلوكيات داخلنا مختلفة كليا، بسبب التربية، بسبب الجينات، بسبب تهذيب النفس والشغل عليها، بسبب قديش عندك دعم من حولك وقديش عندك سيلف لوف أو حب داخلي جواتك. كل هذه العوامل تؤثر على بروسس التخطي أو عملية التخطي. ف من هذا المنبر يعني أو من هذا الكلام اللي قاعد أقوله اللي أبغى أوصله إنه لا نحكم على الآخرين في عمليات التخطي، لا نحكم على شخص إنه يوه للحين أنت ما نسيت، للحين أنت كذا، للحين أنت، لا نحكم عليهم ولا نحكم على الأشخاص اللي يتخطون سريع ونقول والله هذا يمشي ولا عليه ولا كأنه صار له شيء، يعني نحسس إنه أنت دم أنت قلبك حجر وإنه أنت وش ذا مرة من توفي، ونحطها طبعا في الوفاء إنه يا الله ما عندك وفاء، والله دعست على ذيك الإنسانة ولا دعستي على ذاك الإنسان ولا كأنه كان في حياتك، والآن أنت رايحة وطائرة مع شخص آخر. لا نحكم يا جماعة، مرحلة التخطي مرحلة صعبة، لو كانت يوم تظل صعبة وتظل مبهينة، لكن قدرات الإنسان مختلفة، فلا نحكم سلبا ولا نحكم بأننا يعني كأننا فاهمين الأمر. يعني أتذكر في واحدة كانت تحكم على واحدة ثانية يعني أمامي، فتقول هي تحسب نفسها منها متخطية، مو متخطية، هي تكذب على نفسها. فمين أنت عشان تحكم على الآخر بهذا الكلام؟ كل واحد أدرب نفسه، لا ممكن هي فعلا ما قاعد تكذب على نفسها، هي فعلا تخطت ومشت وخلاص. فقدرة شخص يعني والآخر في التخطي مختلفة كليا. تمام، هذا خلونا نتفق عليها عشان ما حد يقول لي طب كم يا دكتور أنا أقعد، كم أقعد يعني كم المدة المتوقعة عشان أنا أتخطى وخلاص وأنسى بالكامل، أو كم المدة اللي يعني أنا أقول أني أنا إن شاء الله ما أحتاج مثلا طبيب نفسي أو ما أحتاج. ما أقدر أعرف، أنا ما أقدر أعرف مدة، وما أعتقد أن في أحد فكر أنه يشوف مدة التخطي. الأكيد أنه في بروسس، فيه عملية يجب أن تأخذ بالحسبان أثناء فترة التخطي، مو فقط الوقت. إيوة صح، times heals everything، الوقت يحل أشياء كثير، وأنا كل ما كبرت أؤمن أن الوقت عامل كبير جدا في حل أمور كثيرة 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 جدا، لكن مو لحاله. إذا الوقت لحاله يعني إذا الوقت لحاله هو اللي ممكن إنه يوصلك يعني إلى الشيء اللي أنت تبغاه أو إلى مرحلة الشعور اللي أنت تبغاه، حتتكرر لك نفس المشكلة. كيف يعني؟ يعني لو دخلت أنت في علاقة، تمام، وكانت هذه العلاقة سامة جدا من ناحية أنه كان فيها يعني يكون فيها خصام، يكون فيها أرواح غير متجانسة، عقول غير متجانسة، صدام كثير، اختلاف كثير، 90% من العلاقة عبارة عن هوشات وعبارة عن أسى وأذى وحزن ويعني هموم خلاص، وطلعت من هذه العلاقة وباليالا كنتوا متعلقين ويلا 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 لين قررتم التخلي وتوف خلاص. الآن صار في لازم يكون في تخطي، لازم أنا أنسى هذا الإنسان، لازم على الأقل مو لازم أنساه أحطه في بير وأسكر عليه، هذا هم جزء من ماضينا. العلاقات السابقة هي جزء من ماضيك، هي شيء يعني. وترى لما أتكلم عن العلاقة العاطفية مو شرط فقط تكون يعني علاقة عاطفية بحت، حتى أحيانا الصداقات العميقة اللي تدخل فيها نوع من العاطفة يعني، فهذه برضو ما نقدر إحنا كمان نسكرها ونرميها ولا كأنها كانت في حياتنا. هذا شيء غير صحي أصلا. عادي أنك أنت تعترف بوجود هذه العلاقات في حياتك وتمتن، لأنه هم في النهاية رسائل في طريقك، في النهاية هم نضجوا يعني نضجوا طريقك بشكل أو بآخر. على العموم لما تيجي أنت بس يعني تستخدم الوقت كعامل للشفاء فقط، حتطلع من هذه العلاقة السامة المتعبة اللي وصفناها بأنها متعبة وكذا، وقررتم أنه خلاص تتخلون ومشيتم عن بعض وكذا، بتقول خلاص بتقعد حزين، أنت متعود على وجود هذا الشخص، متعود على الاهتمام والاحتواء وهذه الأمور، فجأة ما تحصلها، فجأة تنهار، فجأة يعني تنتظر بس أنك أنت تنسى هذا الوقت، وفجأة تنتظر يعني قصدي، وفجأة تلاقي نفسك يعني في مشاعر سلبية جدا، تلاقي نفسك ما تبغى تطلع عند أحد، ما تبغى تسوي أي شيء من الأشياء اللي كنت تحب تسويها، يعني تقريبا تدخل في مشاعر سلبية قريبة يعني قريبة جدا من الاكتئاب، لدرجة أنك تسأل هل أنا مكتئب؟ يعني كثير كانوا يجوني هل أنا مكتئب؟ أنت في فترة تخطي، يعني في فترة تخطي إنسان كان جزء كبير من حياتك، إذا للأسف ما كان حياتك كلها. وهذا بجيها يعني أنه صعوبات التخطي تكون يعني العلاقات اللي كانت في غير محلها وبنتكلم عنها، أو سوري الأشخاص اللي وضعتهم في غير محلهم، في أكبر في مكان أكبر من مما يعني مما يفترض أن يكونوا فيه، خلاص بنجيها بعدين. فعلى العموم فأنت لما تيجي تعتمد على الوقت فقط، تنتظر الوقت يحل هذه المشاعر، يحلها فعلا، تلقى بعد 3 شهور 4 شهور والله تلقى أن إيش بدأت التعود هذا يخف، بدأ الإنسان يروح من بالك، بدأ شوية تتناسى، وإلين بدأت إيش يخف عن 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 وجوده في ذاكرتك، عن وجوده في بالك، وهذه الأمور بدأت أنت إيش ترتاح نوعا ما، بدأت تستطيع أنك أنت ترى علاقة أخرى أو على الأقل ترى الحياة. خلاص إيش اللي بيحصل بعدها؟ حتدخل في علاقة أخرى، لكن حتتكرر نفس المشاكل في العلاقة الأولى، نفس المشاكل في العلاقة الأولى حتتكرر، لأنك أنت اعتمدت على وقت فقط لحل هذه العلاقة أو للخروج من هذه العلاقة، بينما يفترض أنك تأخذ هذه العلاقة اللي خرجت منها باحترام أكبر، باحترام أكبر جوات نفسك، مو للشخص الآخر، لا احترام لشخصك، عشان ما تأذي مرة ثانية نفس الأذية اللي حصلت. فتقوم تدرس هذه العلاقة دراسة يا جماعة، دراسة يعني ليش حصل اللي حصل، ليش كانت العلاقة بالشكل هذاك، ليش صار التخلي، لما صار التخلي ليش أنا يعني في هذه المرحلة من الحزن والاكتئاب، إذا أنا فعلا متخلي وقررنا هذا التخلي ليش أنا في هذا الحزن الشديد، لأنه من الطبيعي جدا نحزن وما جزء كبير من حياتنا، لكن ليش أنا في هذا الحزن الشديد والقابع اللي شبيه بالاكتئاب. كل هذه الأمور يجب أن تدرس منطقيا. تذكرون لما أقول لكم أعطوا العاطفة حقها، ابكي، أصرخ، ازعل، فضفض أكثر من مرة، اكتب في ورقة وشق الورقة، اكتب أي شيء مشاعرك الغاضبة تجاه هذا الشخص. طبعا أنا أتكلم التخطي سواء كانت يعني ترك الشريك لك أو تركك أنت له أو أنتم بالاتفاق، كلها سواء. طبعا أذيتها مختلفة، يعني للأسف لازال في ناس تترك شركائها بهذه الطريقة اللي يسمونها الغوستينج، يعني يكون زي الشبح، وقد قلتها في حلقات سابقة، يجي الشخص فجأة يبلك الشخص الآخر من كل مكان بدون أي توضيح، بدون أي تبرير، ويطلع من العلاقة. الشخص الثاني يبغى يتواصل، يبغى يوصل مع الشخص، يبغى يقول شو السالفة، احنا امس كنا حبايب، اليوم انت مو في حياتي ابدا، ولا في حتى في ولا موقع من مواقع السوشيال ميديا، ابغى اشوفك، ابغى اتاكد انت حي ولا تعبان، ابغى اعرف ايش سويت انا عشان انت تمشي. فللأسف لازال في ناس يسوون هذا. طبعا هذول التخطي عندهم يكون أصعب. أنا ما أستبعد أنه يكون الأمر عليهم أثقل بكثير من الآخرين, من أي تخطي آخر, اللي هو تخطي أنك أنت يعني برغبتك الكاملة مشيت من هالعلاقة أو باتفاق الشريكين, وهذه هي الشيء الأنضج طبعا والأسلم والأكثر لطفا في أرواحكم كلكم الاثنين, أنكم أنتم تقررون سوا أنكم تتركون بعض. فالتخطي طبعا يكون مؤلم على حسب خلاص, لكن في كل الأحوال, في كل الأحوال هو تخطي. أنت بتمشي عن علاقة لم تعد في حياتك, أنت بتمشي عن علاقة مليئة بالذكريات كانت في حياتك والآن أنت بتحطها على الجنب وبتمشي في حياتك بحثا عن علاقة أخرى, أو على الأقل بحثا عن نفسك أو بحثا عن الحياة, أو المهم أنك بتمشي بالحياة بدون هذا الشخص اللي كان بجانبك أول مرة. طيب, فدراسة الأمر منطقيا حيخفف من الأمر بصورة كبيرة جدا. أولا يعني حتقعد مع نفسك, حتفكر مع نفسك أنه ليش هذه العلاقة راحت, ليش هذه العلاقة من البداية أصلا كان فيها كل هذاك الخراب, كل هذاك التعب, كل هذاك الإرهاق, ليش كل هذاك؟ هل من الطبيعي أن تكون العلاقات بهذا الشكل؟ طبعا بيجونك حقين اللي إيه الحب عذاب, ويو الحب كذا أصلا, ولو ما كان الحب عذاب ما كان حب, واللي ما يتعذب في الحب ما عاش الحب. هذا الكلام الفاضي خلوه على الجنب, خلوه على الجنب فعلا. إيه الحب بيكون فيه شوية مجاهدة, لأنه الشخصين بيتقربون بأرواحهم بيصيرون شفافين تماما, مو زي أي علاقة أخرى, زي بعض الصداقات, زي بعض العلاقات الأخوية حيكون أقرب, فأنت بتكونوا مكشوفين لبعض كثير, ففي أشياء تلامس أرواحكم بشكل أكبر, تكونون حساسين تجاه بعض بشكل أكبر. لكن لا يفترض, لا يفترض أنكم تعيشون هذه المعاناة, لا يفترض أنك أنت تكون في علاقة فيها تعذيب, نوع من التعذيب. في ناس تتلذذ بتعذيب الآخر للأسف. إذا رأيت نفسك في علاقة زي كذا اصحى لنفسك. فعشان كذا إذا أنت ما صحيت لنفسك والطرف الآخر هو اللي تركك لأنه مل من اللعب معك, يبغي يلعب مع شخص آخر ويبغي يعذب شخص آخر ومشى, فأنت يجب عليك أن تدرك أن الله رحمك. هذه بعض العلاقات السامة اللي يكون فيها شخص محذب, فيها شخص يتلذذ بالتعذيب فقط. لما أقول تعذيب يعني عادي, مثلا يطنش المكالمات, يطنش الرد, يطنش هذا ويقول عادي, خلي ما أدري إيش, ويأخذ وضعية أنه هو محبوب وهو مرغوب, فخلاص يعني أستمتع بهذا الشيء ولا أرد هذا الحب ولا أرد هذا المعروف للطرف الآخر. يعني إيش؟ يتغذى على هذا الشريك الضعيف. فإذا كنت هذا الشريك الضعيف وإنت مو مدرك هذا الأمر, حتدركه لما يتركك الآخر وما تستخدم الوقت فقط عامل تخطي, تستخدم العقل أيضا, تقعد مع نفسك كيف كان شكل العلاقة, تبدأ تستوعب إيه والله مكالمات الطرف الآخر كانت كذا وكان يسوي كذا, وتبدأ تتذكر الأشياء, تبدأ تدرسها منطقيا, إيش الشيء اللي خلى العلاقة سامة بهذاك الشكل, إيش الاختلاف الكبير اللي كان بيننا, إيش الشيء, إيش المشكلة اللي كانت بيننا, إيش الحجر الأساسي اللي ما قدرنا نقف عليه سويا, تمام؟ إيش التنازلات اللي سويتها وإيش التنازلات اللي سواها الطرف الآخر. كل هذه الأمور حتخليك تدرك تماما المشكلة اللي حصلت في هذه العلاقة, إلى درجة أنك حتلطف بنفسك وحترأف بنفسك وحتسمح لنفسك بالتخلي جوات نفسك, وحتسمح لنفسك حتى بالتخطي بأريحية بدون جلدات, بدون كره للذات. لأنه أقول لكم في ناس كثير لما يبدؤون يتخطون خلاص هم تخلوا, خلاص تخلوا سواء إجبارا أو لا, بالعكس يعني بدراية ويعني وبرغبة أنهم تخلوا عن هذه العلاقة, يبدؤون يكرهون نفسهم, يبدؤون يقولون أنا أصلا ما أحب أصلا, أنا يعني مين بيحبني أصلا, أصلا كويس أنه استمر معايا هذا الشخص فترة من الزمن, أصلا أنا دائما كذا يتركوني الناس, أنا أصلا على طول يبدأ بإسقاط كل الأمور السلبية تجاه نفسه على طول. فهذا الأمر هو اللي يؤذيه, هو اللي يتعبه, هو اللي يخلي التخطي بروسس طويل, هو اللي يخلي التخطي عملية طويلة ومجهدة ومرهقة. هذا هو, عشان كذا أنا أقول لكم هي أمور معينة في التخطي يجب أن نعرفها حتى لا يطول التخطي أو حتى لا يكون مرهق بالكامل. لكن لا نكذب على بعض, هي مرحلة صعبة والله لا يذيقكم إياها, لكن خلينا نقول أن الحياة من المتوقع أنك تمر في مرحلة تخطي, سواء زي ما قلت لكم مع أصدقاء، مع علاقات عاطفية، يعني إلا وبتمر عليها في حياتك، إلا وبتمر عليها في حياتك. أنا ما أبغى أفاول عليكم، لكن أنا أقول لكم إلا وبتمر عليها في حياتك. ففي مرحلة التخطي يجب عليك أن لا تلوم نفسك بالكامل. تذكر أن أي علاقة فشلت، طبعا لما نقول فشلت مو يعني بالأمر السلبي، هي تفشل لأنكم غير متناسبين مع بعض، هي تفشل لأن الشخص الآخر مثلا سيء بالكامل، مجرم زي ما قلت، يتلذذ بتعذيب الآخر. خلاص هي فشلت يمكن لأنك أنت طيب بزيادة، معطاء بزيادة، يعني إكسترا، which is wrong، هذا غلط إنك أنت تكون شيء، يعني شيء صح يعني بشكل مضاعف، هذا غلط. فمية ألف سبب، لكن أنا ما بتطرق بهذا، أتطرق بكل هذه الأمور وأقول أسباب، يعني إيش الأسباب الممكنة في 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 يعني في الانفصال أو في فشل العلاقات. لكن بشكل عام مو لازم تكون، لما أقول فشل علاقات لا تأخذون الكلمة ك، أو خلونا نقول انتهاء العلاقات. خلاص أنا بس أحب أهتم يعني بالمفردات لأنها لها وقع معين ما أبغاكم تحسون فيه بزعل أو بغضب، فهمتم علي؟ فكلمة فشل يمكن تحسسكم بنوع ما بالدونية أو بشعور سلبي نوعا ما، فخلونا نقول انتهاء العلاقات، زي أي فصل آخر من أي كتاب تقرؤونه، زي أي مسلسل أو سيزن، موسم من مسلسل شفتوه تابعتوه، انتهت علاقة تبدأ علاقة أخرى بعدها، وهكذا تمشي الحياة. فمع كل انتهاء علاقة، التخطي وفترة التخطي هذه هي بيدكم أنتم، باستطاعتكم أنها تكون فترة تعليمية، فترة جوهرية في حياتكم، نقلة في حياتكم، نقطة تحول في حياتكم، أو أنها تكون فترة اكتئابية يحلها الوقت ثم تدخل في علاقة أخرى تشبه العلاقة السابقة، وتخطي آخر بعدها تشبه التخطي اللي قبله، وهكذا فتكون حياتكم من تعب إلى تعب ومن نكد إلى نكد. ما تكونون طورتم شخصكم لإيجاد علاقة أفضل، ولا تكونون طورتم نقاط ضعفكم حتى تجدون علاقة تشبهكم، ولا تكونون حتى طورتم أساليبكم في تخطي الأحزان أو في تخطي يعني تخطي الأشخاص وتخطي الظروف، لأنه بكرة بتجيك لا سمح الله ظروف أصعب، أنت بحاجة أن يكون عندك سلوكيات في تخطيها. فالعلاقات وتخطي العلاقات يعطيك، يعني خلينا نقول يعطيك حبل في هذه الحياة، حبل يعلمك أنه يعني كيف هذا الحبل تمسكه، زي خلونا نفترض أن الحياة جبل، طيب العلاقات هذه تكون وأنت تصعد هذا الجبل، قمة هذا الجبل الجميل. طيب العلاقات اللي أنت بتتخطاها هي زي الحبال، ترى إذا أنت تمسكت في هذا الحبل جيدا في فترة التخطي، وتبني نفسك وتشجع نفسك وتحفز نفسك وتدخل في أمور في داخل جوات نفسك، حيتطور شخصك وحتشد هذا الحبل وتطلع فوق أعلى وتطلع فوق أعلى وتطلع فوق وتطلع فوق أعلى. أما لو أنت ما أخذت هذا التخطي بجدية وبس تركت الـ يعني تركت للوقت يعني أنه يحل، ما حيصير في حبل، حتتدحرج أنت من هذا الجبل، ولا عمرك حتوصل لقمته وتشوف الدنيا بأفضل منظر، تشوف الدنيا من فوق. فبكل اختصار، إنه مرحلة التخطي هي مرحلة يجب أن تكون مرحلة عقلانية بعد أن تطلع كل العاطفة. يعني الآن أنتم مثلا تخليتم، خلاص قررتم التخلي، قررتم أنكم تمشون، قررتم أنكم move on، لازم كل المشاعر تطلع، لازم نتفق على هذا الشيء. إحنا ما نبغى نصير جمادات، ما نبغى ندعس على الشعور وبكرة نلاقي الشعور فجأة طالع على أحد آخر، ولا طالع بطريقة غلط أو مكبوت ويطلع على طريقة غضب، أو يغير في شخصيتك إلى درجة أنك تصير شخص غاضب. نبغى المشاعر كلها تطلع، طبعا تطلع للطرف الآخر، تتصافون بالطريقة اللي تشوفونها، تتصافون بكلام أحيانا ممكن يكون كلام جارح، لكن أنت عشان نفسك وعشان روحك حاول ما تجرح الآخر، لكن على الأقل طلع كل مشاعرك. طيب خلينا نقول إنه والله العلاقة انتهت زي ما قلنا بطريقة الغوستينج، هذاك الشخص فجأة صار شبح غوستينج وراح من حياتك تمام، أنت مو قادر توصل له، ما يمنع إنك تكتب كل مشاعرك في رسالة خطية تتخيل إنها وصلت له، تتخيل إنها توصل له، تكتب إيميل تتخيل إن هذا الإيميل بيوصل له، تكتب كل مشاعرك وتتكلم عن هذه العلاقة وعن هذا الألم مع أكثر من شخص. تطلع كل المشاعر اللي عندك، تطلع المشاعر أسبوع، أسبوعين، 3 أسابيع، 4 أسابيع، شهر، شهرين، اللي تشوفه. وهذه الفترة أنا ما أستبعد أنك أنت بتكون فيها لازلت متعلق. زي ما قلت لكم، أي أنواع التخلي، أي أنواع انتهاء العلاقات إحنا نتكلم. فأنا ما أستبعد أنك أنت تكون لسه مركز مع الشخص الآخر، لسه ستوكين، تروح تشوفه في ذا الموقع، تشوفه في ذا الموقع، تتابعه إيش صار عليه، إيش ما صار عليه. ما أستبعد، لا يعني لا تضغط على نفسك إنك بالكامل تتخلى، تسحب نفسك، تروح بعيد، واو أنا قوي، أنا بسحب عليهم، أنا بسحب عليه، أنا بصير أقوى منه، أنا بصير، لا لا لا، عادي، شوي شوي، اسمح لنفسك تسوي هالأشياء، اسمح لنفسك تسوي هالتصرفات، اسمح لنفسك إنك تراجع الصور، تشوف الذكريات، اسمح لنفسك إلين أنت تحس إنك شبعت من هذا الأمر، حسيت إنك اكتفيت من هذا الأمر. عادي في البداية سر نفسية، لا تطلع مكان، لا تزور أحد، لا تشوف أحد، ما عندي مشكلة، لكن أعطي نفسك وقت ثم خلاص. طبعا بيجون هنا يقولون طب كم الوقت، كم المدة؟ أنا ما أعرف، لكن أنت شوف الوقت اللي أنت تحس أنه خلاص أنا تعبت، أنا أبغى أشوف حياتي، أنا أبغى أشوف طريقي، مو لازم أبغى أشوف شخص آخر، أنا أبغى أشوف طريقي، أبغى أشوف حياتي، ما أبغى هذا الشخص يجرني أو بعده يجرني إلى أسفل سافلين يعني. فلما تيجي هذه اللحظة هنا أنت تبدأ تدرس الأمر بعقلانية. طبعا أنا برضو أوصي أنه يعني المشاعر وتفريغها ترى يكون أحيانا بالأيام بالأسابيع. أنا أوصي أنه تبدأ تشغل العقل صراحة بعد، يعني لأنه أصلا خليني أقول لكم أنه من الوسائل الدفاعية شيء اسمه rationalization أو intellectualization، أنك تمنطق الأمور عشان تكون أخف عليك. هذه وسائل دفاعية عند الناس تجي فطريا كذا. في ناس ما عندهم، لا عندهم وسيلة دفاعية أخرى اللي هي الإنكار، تعتبر وسيلة دفاعية نفسية الناس تستخدمهم، وهذه مشكلة إنه لا 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 هذا ما طلع من حياتي، لا بالعكس أصلا هو بيرجع لي، أصلا هو مصيره يرجع لي، مصيره يكلمني ويقعد ينتظر الجوال لين يدق وينتظر البلوك لين ينفك. هذا الإنكار، إحنا ما نبغى نكون يعني في هذه المرحلة الدفاعية. لا، إذا أنت وجدت نفسك في هذه المرحلة استوعب إن هذه يعني وسيلة دفاعية نفسية خاطئة وإما تشور وغير ناضجة، تمام. طبعا نفس الشيء منطقة المشاعر إنك تمنطقها وكذا تعتبر غير ناضجة، لكن بعد ما تطلع مشاعرك كلها وتقول كل مشاعرك لصديق مقرب منك، لأهلك، في ورقة وقلم، في إيميل زي ما قلت تكتبه، في رسالة مطولة تفرغ كل هذه المشاعر، كل لما تطلعها بعدين تمنطق، هنا أنت ما استخدمتها كوسيلة دفاعية لما جيت تمنطق، لا استخدمت عقلك فعلا، لأن مشاعرك أوردي طلعت. متى هي تكون وسيلة دفاعية غير ناضجة؟ لما أنت ما تعرف أنه أنت قاعد تشعر بغضب وتقوم تمنطق هذا الأمور، تقوم يعني تأخذ الموقف هذا وتمنطقه، أصلا أنا لما سويت كذا وكذا سويت عشان كذا وكذا، واللي هم أصلا وعشان هم كذا وكذا. المهم فإنك تمنطق الأمور ما تعبر عن شعورك، هنا تكون وسيلة دفاعية غير ناضجة. لكن لما أنت عارف أنك زعلان وعارف أنك غضبان وتكتب كل هذا الكلام، بعدين تقعد مع نفسك وتقول تدري أفضل اللي صار لي، اصلا هو شخص كذا وكذا وانا شخص كذا وكذا. هنا منطقة الامور انك انت تمنطقها حتخفف من الاذى بشكل كبير جدا، حتخليك تشعر انه اوكي، لا فعلا الحياة ما تمشي بالقلب والعاطفة فقط، الحياة نعم تمشي بالمنطق، الحياة فعلا العقل قد ينقذ القلب احيانا، مو احيانا، كثير من الاحيان. فتجي تقول لحظة خلينا نشوف هذه العلاقة كيف كانت، يا الله تقوم تدرك الأمور، يا الله والله ما كان مؤذي، كان كذا وكذا، كنت أسوي كذا، يا الله أنا ما كنت حاسب نفسي، أنا كنت ساكت، أنا كنت متحمل، أنا كنت معطي بزيادة، أنا كنت متحمل بزيادة، أنا كنت. تبدأ تدرك الأمور وتدرك كل السلبيات وكل التنازلات اللي كانت في غير محلها، فيبدأ الأمر يخف عليك بشكل كبير. فهذه من أهم الأشياء اللي تسويها في التخطي، لا تقفز من علاقة إلى علاقة من أجل أن تتخطى، ولا تنتظر الوقت فقط أنه يشافيك عشان تتخطى، عالج الأمر حتى لو خلاص انتهت. أنت لما تعالج الأمر بتعالجه جوات نفسك، أنت ما بتعالجه مع الآخر، لا، إلا إذا كان في أسئلة وأنت تحتاج جواب لها، لا يمنع أنك تستأذن الآخر في الإجابة عنها حتى تتطور، حتى تتطور شخصك، حتى تتطور روحيا، حتى تتطور نفسيا، حتى أنت ترتاح مع نفسك. طبعا اللي إذا كان هذاك الشخص زي ما قلت من النوع اللي سوى غوستينج ومشى، أو أنه من النوع اللي يحب يعذب، وهذا أنا ما أوصي أنكم تلاحقون هذول الأشخاص من أجل أجوبة تحتاجونها. خلاص تقبلوا قدركم وامشوا في الطريق المعاكس بمشاعر تطلعونها، ومن بعدها جلسة مع النفس واضحة تدرسون هذا الأمر دراسة وتدركون إيش الغلط عندكم، لأنه أي علاقة انتهت 50% منهم 50% منك، حتى لو كان هو المجرم 100% أنت متأكد. إيش الغلط اللي جعل هذا المجرم يدخل في حياتك؟ إيش الشيء اللي في شخصك اللي خلى هذا المجرم؟ طبعا أنا لما أقول كلمة مجرم ما أعنيها بالحرف الواحد، بس أقولها بغضب، لأني أنا أشوف ناس كثير كذا للأسف، فأسميهم مجرمين صراحة، مجرمين مشاعر، مجرمين فعليا، مجرمين بحق الإنسانية للأسف. فكيف هذا المجرم دخل حياتي؟ كيف هذا المجرم قدر أنه يكون جزء من حياتي؟ كيف شاف فيني ضعف، شاف فيني دور ضحية، وقدر أنه يدخل معي في هذه العلاقة ويستغل هذه العلاقة بأنه يغذي نفسه ويغذي كبرياءه ويغذي غروره وإلى آخره؟ فشوف إيش مواطن ضعفك، شوف إيش مواطن ضعفك، رتب نفسك، خذ هذه الطريقة وهذه المرحلة قفزة، زي ما قلنا قفزة روحية، فخذ هذه المرحلة قفزة تحول. التخطي هي أكثر مرحلة سبحان الله فيها نقطة تحول كبيرة، لأنه زي ما دائما أقول لكم العلاقات هي أكثر شيء يكشف لك نفسك عند نفسك عندما تريد ذلك. ناس كثير تدخل من علاقة إلى علاقة، من علاقة إلى علاقة بلا أي هدف، فقط حاجة، فقط عن حاجة وتغذية حاجة، ولذلك لا يصلون إلى أي شيء. بينما الأشخاص اللي يدخلون في علاقات بطريقة ناضجة وبطريقة واعية ويخرجون منها بطريقة ناضجة وبطريقة واعية، يكبرون عشرات المرات جوات أرواحهم ويصلون إلى علاقة أخيرة بإذن الله تنتهي بنهاية سعيدة وبشكل جميل، ويمشون فيها في حياتهم زي ما يحبون، ويقولون الحمد لله أني تخطيت كل هذه العلاقات ورسيت على هذه العلاقة، والحمد لله اللي مشيت في هذه العلاقات حتى أصل لهذه العلاقة الرائعة والثابتة، وإن شاء الله نكملها يعني. فمهم جدا مرحلة التخطي تؤخذ بمنطقية، مهم جدا. فمن الأشياء اللي أبغاكم تركزون عليها لما تيجي أنت تفكر بمنطقية وتقعد مع نفسك، من الأشياء اللي أبغاكم تفكرون فيها، أولا إيش مواطن ضعفي اللي خلت هذاك المجرم يعني يفتري فيها؟ خلاص إيش مواطن ضعفي؟ خلاص إذا كنتم والله أنتم متخلين عن بعض برضا وتراضي، وهذا إيش مواطن الضعف اللي خلت خلت هذا الشخص يعني كيف نقول خلت هذا الشخص ينسجم معايا، أو خلت هذا الشخص يدخل معايا في يعني في العلاقة، بينما أنه أنا وياه مرة عقولنا مختلفة، مرة أفكارنا مختلفة. إيش أحيانا يجي الجواب أنه أوه والله أنا يعني على قولتهم I settle for anyone، يعني أنا أي أحد أبغى أروح معه، أي أحد يعني خلاص والله يلا شخص جديد في حياتي، أنا أحتاج تجديد في حياتي، أنا أحتاج حب أقوم أدخل، بينما هو لا يتوافق عقليا معك، لا يتوافق روحيا معك، لا يتوافق حتى في هوايات أو في أشياء مشتركة بينكم ولا شيء، فقط شخص يعني شخص يغذي حاجتي وفقط. هذا يعتبر موطن ضعف اللي هو أنك أنت فقط تحتاج إلى حب، بينما أنك أنت ما درست العلاقة بطريقة سليمة. ويفترض أن العلاقات تأخذ بجدية، أنت لما تدخل في علاقة أنت يفترض أنك تبغى من هذه العلاقة شراكة، شراكة مدى الحياة، لا تدخلون وتلعبون في قلوب الناس وتلعبون في مشاعر الناس. يعني الحياة ترى مو من طولها، الحياة قصيرة. إذا أنت رغبت أنك تدخل في علاقة من أجل شراكة حقيقية، أدخل يعني بعقل وقلب، انتبه، لا تقولوا لي لا بس الحب أحيانا ما يعرف وما يعرف، لا لا يعرف. أنت تقدر أنك تقع في الحب في البداية، بعدين تبدأ تستوعب، تبدأ تشغل مخك، لا تطولون العلاقات، استوعبوا، طالعوا في شخصية الآخر، تكلموا كثير، افصحوا عن أفكاركم، عن عقولكم، افصحوا عن الأشياء اللي ترونها في المستقبل سوية مع بعضكم، عشان تشوفون وتدركون إيش التوافق اللي بينكم. هذا إذا صار في حب في البداية قبل لا يكون في يعني صداقة أو زي ما قلت لكم، أو في انفتاحية على الآخر ومعرفة الآخر، واللي هو أنا ما أفضله يعني. لكن أنتوا يعني إذا شفتم أنه لا والله أنا وقعت في الحب بعدين صار اللي صار، خلاص أنا ما يفرق معايا، المهم إنه في لما تدخل في العلاقة تكون جاد، انظر إليها بجدية. إذا أنت بتدخل في علاقة فقط لتغذية حاجة وما حتنظر فيها بشكل جدي، اترك العالم في حاله، أنت مجرم بحق الإنسانية. تمام؟ فوجودك في علاقة دارس فيها أنت الأمور وقاعد يعني تدرس الأمر بجدية وناضج داخل هذه العلاقة، التخطي حيكون أسهل عشرات المرات، لأنه أنت أردي في داخل، أنت داخل هذه العلاقة أنت ناضج. لكن على الأغلب دائما اللي يسألوني عن كيف أتخطى دائما يكونون أصلا في علاقتهم هذه هم داخلين بعاطفة يعني كبيرة جدا، وهم داخل هذه العلاقة متعلقين بشدة، كل هذه العلاقة عبارة عن عاطفة وحب واحتياج للأسف، فيصير التخطي صعب جدا، في شيء ناقص ما حد حيقدر يغذيه إلا حبيب آخر فللأسف، فما يقدرون إنهم يرجعون يعيشون حياتهم إلا بصورة صعبة. فهذه أحد الطرق الأخرى، مواطن الضعف اللي إذا بتكتشفها إنه أوكي أنا شخص والله طلعت إني أدخل في علاقات فقط لسد حاجة، يجب علي أن أنتبه. طب كيف أنا أسد الحاجة بدون حبيب، بدون شخص آخر، بدون طرف آخر؟ إني أغذي نفسي، أغذي الحب اللي جواتي. زي ما قلتها في حلقة شعور لا مفر منه، يعني لازم تعرفون كيف قبل تدخلون في الحب يجب أن تحبون أنفسكم حتى تدخلون في علاقة ناضجة، وحتى لو لا سمح الله دخلتوا في علاقة ناضجة وصار في مشاكل وتحصل كثير وتضطرون تنفصلون، يصير التخطي أسهل أضعاف المرات، لأنك شخص ناضج، شخص تحب نفسك، شخص ما في شيء فارغ كبير جواتك ولما تطلع تحتاج أي أحد يسده. هذا موطن ضعف برضو لازم أنت تكتشفه لما تجي تتخطى. أيضا يجب عليك أن تتأكد أن مواطن الضعف أحيانا تكون أشياء إيجابية فيك لكنها إيجابية إكسترا، زي ما قلت مثلا تكون معطي بزيادة، مبادر بزيادة، هذه الأشياء ما هي من طيبتك ولا هي من أخلاق سامية عندك، لا ترى هذا ضعف، يجب أن تكون متزن، يجب أن تكون متزن حتى في عطائك حتى في حبك. والله أنا أشوف هالدنيا كلها، والله أنا أشوف عالمي كله، هذا الكلام أوكي نقوله لبعض حلو جميل وحساس ورومانسي أوكي، لكن فعليا لا يجب أن يكون كذلك. أنت لديك العالم كله في يدك، أي شعوريا أنت تملك هذا الإنسان أو أنت تملك هذا الإنسان، تملكين هذا الإنسان وكأنما كان الدنيا في يدك. نعم، لكن لا يجب أن يكون فعلا الدنيا كلها، يجب أن تتأكدوا من هذا الأمر. أنت لما تدخل في علاقة يجب أن يكون لديك عالمك الخاص، أيضا يجب أن يكون لديك أصدقائك، يجب أن يكون لديك وقت لعائلتك، وقت لنفسك، ووقت لهواياتك. فأنت بحاجة للتأكد أنك أنت داخل في هذه العلاقة وأنت لديك كل شيء تحتاجه في هذه الحياة، وهذا الشريك هو مجرد إضافة جميلة يشاركك هذا الطريق. زي ما قلت في حلقة شعلة مفرمن، أنتوا في خطين موازية، خطين لا يتعارضون، مو خطين فوق بعض ولا خطين على بعض إلى درجة أنه إذا هو تعثر أنت تعثرت ولا إذا هو توقف أنت تتوقف، لا، أنتوا خطين متوازية تشاركون بعضكم، عادي ممكن أنت تنجح تصعد تمشي والشخص الآخر لازال في طريقه، وأنت تشاركه معنويا، تشاركه بأي طريقة ممكنة، تعاونه تساعده، لكن أنت طريقك ماشي. أنت يعني البعض يعتقد أن هذا نقيض الحب وأنه هذه أنانية، أنه لما نقول أنه يجب عليك أن يكون حياتك الخاصة، يجب أن تلتفت لنفسك، يجب أن تنظر نفسك، أنه لا كيف تقولين كذا، إيش فائدة الحب، الحب هو قضاء وقتنا سويا وقضاء مشاعرنا كلها سويا وقضاء يعني كل أفكارنا سويا، إحنا ما قلنا شيء، تتشاركون كل شيء، لكن ما تتنازل عن حياتك أفكارك من أجل شخص آخر. يعني فعليا نفسك والتوجه نحو نفسك والاهتمام بنفسك لا يتنافى مع الحب. حقيقة الحب أصلا، وهذا شيء ترى حتى في علم النفس علماء النفس قالوها، إنه كل ما حبيت نفسك أكثر كل ما أجدت حب الآخرين، كل ما أصبحت تحب الآخرين بطريقة أفضل، حتى الآخرين يستشعرون هذا الحب بطريقة أجمل، لأنك أنت تكون واعي بمشاعرك، واعي بنفسك، واثق من داخلك ومن روحك، فحبك للآخرين يصير ناضج جدا، يصل لهم بطريقة جميلة جدا وواضحة جدا. فمهم جدا أنك أنت تتأكد أنه هل كان التخلي بسبب أنه أنا معطاة بزيادة؟ هل بسبب أنه أنا حطيتها أو حطيت هذا الشريك في مكان غير محله، وضعته في مكان كبير جدا بينما هو كان يفترض أن يكون مجرد شريك في خط موازي معايا في هذه الحياة؟ إيه نعم، بيننا مشاعر قوية، وزي ما قلت العلاقات العاطفية ما هي زي أي علاقة أخرى يكون فيها، عشان كده حتى الزواج هو ميثاق غليظ، شيء كبير جدا، يعني شيء كبير جدا أكبر من أي علاقة أخرى، وقلت الأسباب ليش قبل. فبالتالي يعني يجب أن تضع الإنسان الآخر هذا في محله، ما تعطيه أكبر من قدره، وهذا اللي يجعل التخطي صعب. لما أنت تضع إنسان فوق تقول والله حطيته أعطيته قدر كبير وهو ما قدر هذا القدر أو ما قدر هذه المكانة، تأكد أنت حطيته في قدر صحيح ولا أعطيته أكبر من قدره. تأكد أي إنسان في حياتك على فكرة، هذا يعني ضعف، يعني قلتهم حلق في أذانك، إنه أي إنسان يدخل في حياتك من صديق من زميل من، انتبه وين تحطه. لا تثق، يعني لا تثق في حبه أو في عطائه أو في هذه الرابطة بسهولة، إلى درجة أنك تصير تعطي وتعطي وتعطي بانتظار إنه يردها في يوم ما، فتعطي وتعطي وتعطي بعدين تنصدم. لا، اتزن، اهدأ، شوف العلاقة بتروي، أعطي باتزان، أعطي. وعلى فكرة يعني في ناس يعتقدون أنه عطاهم يا بالكلام يا بالهدايا يا بالمثلا الأفعال أنه ممكن أنه يخلي الآخرين يتشبثون فيهم أكثر، وهذا ليس صحيح. أحيانا عطائك هذا هو اللي ينفرهم، لأنك أنت مو قاعد تقرأ شخصياتهم، مو قاعد تسمع لكلامهم، مو قاعد تشوف إيش الشخص الآخر فعليا يبغى، قاعد تعطي بالحب بترجمتك أنت، وهذه أحد الأشياء اللي يجب عليك أن تنتبه لها، ويجب عليك أن تراها بمنطقية لما تيجي تتخطى، أنك تقول كيف كان تعبيري عن الحب، وهل كان يناسب الشريك الآخر، ولا كنت أنا أناني في تعبيري عن الحب. مثلا الشريك الآخر كانت لغة حبه، ولكل الحبيبة الجميلين في الساحة اقرأوا كتاب لغات الحب. في لغات الحب هي 5 لغات، في عندك الكلمات التشجيعية، في عندك الهدايا، في عندك كلمات الغزل، في عندك الأفعال أو الفزعات اللي يسمونها، خلاص، وفي الكواليتي تايم اللي هو قضاء الوقت الممتع. هذه لغات حب. أحيانا الشريك يجي يقول، تجي تقول الزوجة أنت ما تقضي وقت معانا، إذا قضيت معاها وقت، رحت معاها كافي 3 مرات في الأسبوع 4 مرات في الأسبوع، هي تؤمن أنك تحبها، وأنت تقول إيش فيك، أنا ترى قاعد أهديك كل أسبوعين كل 3 أسابيع قاعد أهديك هدية، كيف تقولي ما أحبك؟ هي ما تهتم للهدايا. فتنتبه إيش لغة الحب حقت شريكك، مو بس لغة حبك أنت، لأنه إحنا سبحان الله كل واحد عنده لغة الحب في الأخذ ولغة الحب في التعبير. مثلا أنا لغة حبي أني أحب مثلا كواليتي تايم، أحب أنه الشريك يقضي وقت معايا، هذه يخليني أؤمن أنه أحب، لكن أنا كيف أعطي حبي؟ أحب جدا أعطي الكلمات التشجيعية، هذه طريقة حبي، طريقة عطائي في الحب. لكن ألاحظ أن الشخص الآخر يتشكك في حبي أحيانا، لأنه ما يعني لأنه إيش مثلا، لأنه ما أعطي هدايا، فاستوعب أنه أوه لغة حب والهدايا أكثر، إذا أنا أصير أكثر الهدايا أكثر من مواسم مثلا، زي كذا. فكرة لغات الحب هذه مرة مهمة أنك أنت تعرفها، فلما تجي أنت تتخطى تدرس هذه الأمور. لحظة، ليكون أنا كنت أناني في منظور الحب، كنت أرى أني أنا أقدم حب وما أدري إيش، بينما هي ما كانت لغة حبها أصلا أو ما كانت لغة حبه، فالشريك كان أصلا عايش في شك. فأنت تجي هنا تدرس الأمور من نظرتك أنت، من طرفك أنت، إيش الأشياء اللي غلطت أنت فيها. أنا ما أتكلم عن جلد الذات يا جماعة، ما أتكلم عن جلد الذات، أرجوكم، أنا أقول لكم عيشوا المشاعر، لكن بعدين جلسة منطقية تنظرون فيها وين الغلط في الموضوع، حتى تطوروا من أنفسكم، حتى تطوروا روحيا، وحتى تطوروا شخصيا، لأنه ما في أجمل من العلاقات حتى تطوركم، وما في أجمل من علاقة بعد ما تخطيت علاقة تطورت فيها أنت. وصدقوني لو تقابلون أي أحد في هذه الحياة دائما بيقول لكم نقطة تحولي في الحياة كانت من علاقة فشلت، أو من حلم كبير أو وظيفة كبيرة فشلت عنده، دائما ترى الأمور في انتهائها في كذا شعلة كبيرة حتطلعك فوق، إذا أردت ذلك، إذا جلست هذه الجلسة المنطقية اللي قاعد تدرس فيها مواطن ضعف تلك العلاقة ومواطن ضعفك في تعبيرك عن الحب وفي مثلا شخصيتك وفي أشياء كثيرة صارت في العلاقة. هذه الجلسة المنطقية إذا أنت ما قدرت تسويها روح مع لايف كوتش، روح مع أخصائي نفسي، روح مع صديق مقرب حكيم، تكلم معه، افهم وين المشكلة في الموضوع. زي ما قلت دائما يعني معرفة المشكلة هي نصف الحل، فبالتالي أكيد إن علاقاتك القادمة ما حتكون زي هذه. إيه ممكن تدخل بعد حل هذا، بعد يعني تفصيل هذا الأمر بالتفصيل المنطقي هذا، ممكن برضو تدخل في علاقة وما تنجح أيضا، لكن في كل مرة علاقة بتكون أفضل من العلاقة اللي تسبقها. لكن فكرة إنه هذا أكثر ناس يجون يستشعروني، أنا والله كل علاقاتي عادي 4 علاقات في السنة دخل الشخص 4 علاقات عشانه بس يبغى يغذي روحه من هذا النقص، من هذا الخواء اللي جواته. هذا الخواء شيء في شخصك، ما هو شيء في فطرة الإنسان، هو شيء في شخصك يجب أن تحل، أنك تحله. إيه كل سبحان الله كل الناس بحاجة إلى هذا الحب، بحاجة لهذه الحميمية، وأنا أؤمن أنها رغبة فطرية وضعها الله فينا حتى يعني يكمل الجنس البشري في الإنسان، حتى نحب ثم نتزوج ثم نجيب خلفة وتصير هذه الخلفة في هذه الحياة. فيعني هذه رغبة فطرية سبحان الله، وكل الأفلام تتكلم عن الحب وكل المسلسلات تتكلم عن الحب، وأكثر المواضيع انتشارا هي مواضيع عن الحب، إنه شيء فطري فينا. لكن فرق لما ترغب في حب، فرق لما تحتاج الحب، الحاجة، الخواء هذا اللي ما تقدر تقعد سنجل يومين، ما تقدر تقعد لحالك يومين. أنت إنسان هنا لازم تتأكد أنك إنسان، يجب أن تشتغل على شخصيتك، يجب أن تفهم إيش هذا الخواء، من وين نابع، من وين نابع، من طفولتك، من علاقتك مع أهلك، من فكرتك عن الحب، من فكرتك عن نفسك أنك إنسان بلا فائدة مثلا، تحتاج إلى تعزيز وإلى حب دائم حتى تشعر بقيمتك. قيمتك لا تستطيع أن تشعرها إلا مع إنسان يحبك. كل هذه الأمور يجب أن تحل، لأنك حتى لو وجدت حب حياتك اللي تسميه بين قوسين حب حياتك، علاقتكم لن تكون بتلك النضوج. وحتى لو سلكت مع شخص آخر هو أيضا غير ناضج، فسلكتم وتصادمات ومقابعات ومضاربات وحاولتم أنكم تكبرون سوا، بتجيبون خلفة، وهذه الخلفة حتتعب معاكم كأم وأب غير ناضجين. فهي ترى سلسلة غير متناهية من الصدمات ومن التعب لما أنت ما تبدأ من البداية، وتأخذ فترة التخطي كفترة نضوج. أنا عارفة الآن اللي الآن في مرحلة تخطي بيقولون يا فنان أنت تتكلمين بالعقل، أنت مو حاسة فينا، إحنا تعبانين، أنا والله أطالع صور ولا أسمع ميوزك وأبكي عليها. أنا مرة مصدقتكم، ألم، أنا عارفة ألم، لكن خلاص التخطي زي ألم لو قصيت بس يعني بسلامتكم، لو قصيتم رجولكم كذا بسبب جرح يعني حجرة دعست عليها ولا قزاز دعست عليها، خلاص الجرح حصل، الجرح حصل، أنت تقدر تبكي عليه ساعات، وتقدر تبكي دقيقة دقيقتين، وتبدأ تشتغل على الجرح، تبدأ تعقمه، تبدأ تسوي، تبدأ. فهذا الشغل هو يعني كمثال هو نفس الشغل المنطقي اللي احنا تكلمنا عنه، اللي هو أنك تمنطق اللي حصل، تبدأ تضعه يعني تبدأ تضع يعني على قولتهم تضع إيش اسمه النقاط على الحروف. لازم تسوي هذه الفقرة، إذا ما سويتها أنت ما حتتشافها بالطريقة الصحيحة. وهذه ألهمت من فيلم شفته تايلندي في نتفليكس اسمه Happy Old Year، سنة قديمة سعيدة أو سنة سعيدة قديمة، المهم إنها مرة كانت فكرته جميلة. الفيلم تايلندي هادي جدا، اللي ما يحبوا الأفلام الهادية اللي مرتبط الهادية اللي مرتبطة بالحوار، مرتبطة بالفكرة العميقة جدا. طبعا الفيلم كان يتكلم عن مفهوم المينيماليزم، اللي هو مفهوم اقتصار البيوت في كنبة طاولة سرير، واقتصار حاجياتك من بلايستيشن، نينتندو، جوال، سماعة، شنطة، مليون شنطة، طيب، ومليون بلوزة، ومليون بنطلون، ومليون شوز يعني كلها إلى شوز واحد وانتو بكرامة، شنطة واحدة، بلوزة واحدة، بنطلون واحد، تلفزيون واحد، وانتهينا. هذا هو المينيماليزم، مفهوم جدا عظيم، وفي برنامج وثائقي في نتفليكس تقدرون تشوفونه، وفي هذا الفيلم هابي أول دير مرة رائع تايلندي يتكلم عن المينيماليزم. طيب، فكانت هذه التايلندية هي يعني درست فن الديزاين والتصميم الداخلي وكذا في السويد، ورجعت لتايلند إلى بيتها اللي هو ساكنين فيه أمها وأخوها. وبيتهم كان نص معهد موسيقي وبيت يعني. فلما طلع الأب من المنزل المعهد ما كمل، فصار عبارة عن البيت متراكم، عبارة عن مخزن يعني، عبارة عن ما حكيكم يعني. لو تشوفون المنظر مخيف، كراتين، أغراض، ملفات، أوراق، أشياء، وغرفه متكدسة، حتى هي غرفتها وغرفة الولد وغرفة الأم، وفجأة بيانو في النص، وفجأة أجهزة موسيقية هنا ملف. فالوضع مرة زحمة، وهي درست في السويد المينيماليزم، اقتصار البيوت أو الحياة إلى غرض غرضين. طبعا في البداية أنت تعتقد أن المينيماليزم شيء سهل، لكن لما تيجي ترتب غرفتك وتطلع الأغراض تبدأ تستوعب أنه يا الله، مو من السهل التخلي، مو من السهل التخطي، مو من السهل أني أنا أخذ هذا الغرض وأقول أنا ما عاد أحتاج هذا الغرض، أنا ما عاد أبغى هذا الغرض، أنا بس بعيش بهذه الخمس أشياء، أنا بس بعيش بهذه الست أشياء. جدا صعب، فما بالك في بيت كان متكدس بالأغراض. فلما جت البنت رجعت البيت، طالعت في البيت، قررت أنه يأخذون يصممونه بطريقة المينيماليزم، وتكلمت مع أخوها. الأخ وافق، حس أنه يحتاج هذا الشيء، وعنده يعني بزنس، فقال فعلا يعني البيت متكدس، وأنا حتى بضاعتي ما أعرف وين أحطها، فأنا ليش لا. لكن الأم تقبلت الأمر بشكل صعب جدا يعني. مو هنا السالفة، السالفة لما بدأت يعني بدأت تأخذ الخطوات، بدأت تفرز الأشياء، بدأت تحط الرسائل على الجنب، بدأت تحط ذكرياتها من أصدقائها أيام الجامعة على الجنب، بدأت تحط كل شيء يعني في كرتون الخاص، وعشان تبدأ تصنف. فتمسك هذا الشيء تقول يا الله، هذا الشيء صعب، إني مستحيل أتخلى عنه. بدأت تقول لا، لازم تقوى قلبها، وبدأت تحط زي الرولز، بدأت تحط زي القوانين. يعني كل الفيلم عبارة عن قوانين كيف إنك توصل إلى المينيماليزم، إلى هذا، إلى فن الاقتصار هذا. فكانت تقول أول شيء لازم تدعس على قلبك، لازم ما تبالغ في شعورك، يعني لازم ما تتحمس بزيادة أو تحزن بزيادة أو تبكي بزيادة على أشياء، أو يعني تقول لا هذا من عزيز علي، هذا من حبيبي، هذا من صديقي، هذا من مدري إيش. لا، يجب عليك أن لا تبالغ في شعورك، يجب أن تستعجل وأنت تسوي هذا الشيء، تقدم على الأمر بدون أي تفكير. فالفيلم رائع جدا، والبروسس حقت الاقتصار هذه كانت رهيبة. لكن الشاهد في الموضوع اللي أبغى أوصله من الفيلم، واللي ألهمني في فكرة التخطي، كانت لما رجعت لأشياء من قبل 6-7 سنوات، وحست أنه بترتاح أكثر لو أنها أخذت الأشياء وودتها لأصحابها. تمام، أصحابها كانوا صديقة قديمة تخاصمت معاها وتركوا بعض، وحبيب قعدت معاه لسنوات معينة وشافت أنه ما يقدرون يصلحون أو ما يصلحون لبعض، وأنها أوردي بتسافر السويد، فتركته بطريقة صعبة ومشت يعني عنه. فكلهم تقريبا من 6-7 سنوات، فشافت أنه عيب أنها ترمي هذه الأشياء، ودها أنها ترجعها لهم. لما راحت ترجعها لهم، الصدمة كانت أنه رجع لها نفس الألم وقت التخطي، التخلي نفس، ولا كأنها تخطت الأمر، قابلتهم وعاشت نفس الأذى. يعني صارت طبعا كذا أحداث بسيطة، بس أنا أختصرها لكم، إنه عاشت نفس شعور التخطي الأول اللي قبل 7 سنوات، نفس شعور التخلي، ولا كأنها تخطت. الشاهد في الموضوع، ليش حصل لها كذا؟ ليش رجع الألم مرة ثانية؟ ليش لما قابلته وعطته الأغراض وصارت أحداث معاه طلعت منه، طبعا تخلت عنه مرة ثانية أو تخلوا عن بعض مرة ثانية بنفس الألم وبنفس الجرح، إذا ما كان أقوى؟ ونفس الشيء صديقتها اللي متهاوشة معاها، رجعت لها الغرض، تخاصمت معاها وحست بألم شديد لما شافت ردة فعلها وهي ترجع لها الغرض، لدرجة أنها تخبت، يعني تخبت في مكان وحطت الغرض قدام الباب عشان تاخذه بدون ما تشوفها. فليش كان الأذى مرة ثانية موجود؟ لأن هذه البنت لما طلعتهم من حياتها قبل 7 سنوات اعتمدت على عامل الوقت فقط، اعتمدت على عامل الوقت، هربت منهم، تركت هذه العلاقة ومشت بدون حل هذا الأمر بشكل منطقي، بدون مواجهتهم زي ما صار مع صديقتها، وبدون بدون أن تجلس مع نفسها أنه ليش أنا تخليت عن هذا الحبيب، ليش هذا الحبيب ما كانت علاقته كويسة. فمشت بدون أي تفكير، خلاص الوقت بيخليه هو يتخطى، وأنا الوقت بيخليني أتخطى، عامل الوقت كافي جدا. لما رجعت بعد 7 سنوات ولا كأن الوقت سوى شيء، رجعت تأذت من أول وجديد. وهذا الكلام في بداية البودكاست هذا، لا تعتمدون على الوقت فقط للتشافي، اجلسوا مع نفسكم جلسة، ادرسوا الموضوع بمنطقية. أعرف أنه صعب عليكم، أنتم متألمين، لكن لا بأس، صدقوني هذا لصالحكم، هذا لصالحكم. أنا حتى ما قاعد أقول أنه لصالح الآخر، هذا لصالحكم أنتم، حتى تنظفون جوا، حتى ترتبون هذه العلاقة وتضعونها في ملف الملفات، الأشياء القديمة اللي تعلمتم منها واللي كانت رسالة، وحتى تأخذون الرسالة الحقيقية، لأنه كل شيء نمر عليه في حياتنا هذا هو عبارة عن رسالة. والأهم الأشخاص، أي شخص يمر عليك في حياتك هو رسالة لك، هو شيء حتى تغير من نفسك وتغير من روحك. فما بالكم في علاقة عاطفية عميقة دخلت في داخل نفسك مع هذا الشخص، كيف ما تتعلم، كيف ما تتعلم لما تتخطى من هذه العلاقة؟ حرام يفوتك هذا الدرس الكبير، حرام تغتر وتتكبر، أو حتى تصل إلى مرحلة أنه لا والله هو مجرم، هو أصلا الحمد لله ربي فكني منه وما أدري إيش، وتتخطى بغضب، لأنك اللي تعلمت نقاط ضعفك اللي هي خلته مجرم عليك، ولا أنك كبرت نفسك، ولا أنك تخطيت من شعور، مثلا خلينا نقول عقدة جديدة كونتها في العلاقات. يصير بكرة أنت تقول أوه أنا دائما الشخص بيتركني فجأة، الشخص أنا كيف أضمن الشخص بيتغير علي فجأة، الشخص بيوصلني إلى مرحلة غضب فجأة. فأنت بتتعقد أنك أنت ما منطقت الأمور، وين وصل هذا الأمر، ما طلعت بحل لهذا الأمر. كل شيء له جواب يا جماعة، كل شيء له جواب. لا تهربوا من الأسئلة الصعبة، لا تهربوا من الأسئلة المفتوحة، حتى لو لم تجدوا حل أو إجابة من الطرف الآخر اللي هرب فجأة أو سحب فجأة أو الخلاف أكبر من أنك تقدر تكلمه، حتجد الجواب في نفسك. اجلس مع نفسك بس وخذ الأمر بمنطقية، زي لو ما أنك تدرس شركة، زي لو ما أنك تدرس فتح شركة جديدة، فتح بزنس جديد، دراسة جدوى، عرفتم؟ هذا هو، هذه العلاقات فعلا هي شيء ترى أكبر مما تتخيلون. يعني إذا كانت كل الحياة قاعدة تتكلم عن العلاقات وعن الحب وعن هذا، ليش ما نعطيها، ليه ما نعطي الأمر جدية كبرى، ليه ما نعطي الأمر يعني منظور أكبر، ونؤمن أنه له تأثير كبير جدا، ونؤمن أنه له تأثير على حياتنا ونفسياتنا وأرواحنا. وفوق كل هذا شخصياتنا، الشخصية اللي تنضج مع الزمن، الشخصية اللي هي تتعلم من أخطائها في العلاقات، وما تكابر وتقول للشخص الآخر هو 100% غلط. تواضعوا لأنفسكم، تواضعوا لأرواحكم وشخصياتكم اللي يجب عليها أن تتعلم من الأذى اللي قاعد يحصل لها. لا تتأذون بلا فائدة، لا تتأذون يعني ويصير هذا الأذى ما له قيمة، ما له ثمن. خلوا الأذى هذا يكون ذكراه أنه كان في درس، كان في تحول، كان في نقلة نوعية، كان فيه وكان فيه كثير من القصص، ناس أعرفهم شخصيا كان بعد طلاقة، بعد طلاقه تحول وتحول كبير. ليه؟ بس عشان هم حسوا أنهم مثلا كذا نفسيا حسوا أنهم لازم يعطون يعني كثير مثلا ناس يقولون إيه والله أنا بعد ما تخطيت من علاقة حسيت أني أنفض أني أنا أطالع في نفسي أكثر وما أطالع في نفسي أكثر، فشفت الحياة وسحبت على، فيصيرون إكستريم، يصيرون متطرفين، يصيرون ما يبغون طاري الحب، ولا يبغون طاري الحياة، طاري العلاقات، ولا يبغون كل هذه الأمور، يبغون بس يطلقون في الحياة، ولا لا تكلمون عن الحب ومدري وكلام سيء في الحب ومدري إيه. لا، إحنا ما نبغى أنت تكون متطرف كذا، نبغاك تقعد قاعدة منطقية متزنة مع نفسك، مع أحد زي ما قلت حكيم، حتى تدرس إيش الأشياء اللي فعليا تتصلح. الأشخاص اللي شفتهم أخذوا نقطة تحول كانوا فعليا يأخذون دورات في تفريغ الغضب، دورات في اتزان المشاعر، دورات كذا عميقة جدا تخليهم يعرفون إيش الأغلاط اللي كانت في علاقتهم السابقة. إلى درجة بعد ما الدورات صارت هذه قالوا يا الله أنا أصلا كيف قبلت بالشخص اللي قبل، كيف قبلت فيه أصلا، يعني يصير حتى في إدراك لقيمة النفس إلى درجة أنه أنا كيف قبلت في الماضي، كيف قبلت في الشخص الماضي. لكن سبحان الله هو رسالة حتى تجد نفسك. فمجددا التخطي هو مرحلة صعبة، لكنها مرحلة قد لا تطول عندما تتأكد أنك تمنطق المشاعر فيها بعد ما تفرغها. لا تطيل في إفراغها، لا تطيل في الحزن بشكل كبير، أنا ما أقدر أعطيك مدة، لكن أنا أنصحكم أنكم تجلسون مع نفسكم جلسة تمنطقون الأمور، تتأكدون إن 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 وجود غلط عندكم بدون جلدات، لأنه 100% الشخص الآخر أيضا غلطان، خلاص بدون جلدات تحاولون تصلحون الأمور اللي بداخلكم، تحاولون تفهمون مين أنتم، إيش الحب بالنسبة لكم، إيش منظور الرجل بالنسبة لك، إيش منظور المرأة بالنسبة لك، إيش اعتقاداتكم عن المرأة والرجل، إيش اعتقاداتكم عن الحب، إيش اعتقاداتكم عن الزواج. ادرسوا كل هذه الأمور حتى تعرفون إيش الثغرة كانت في الحب، إيش الثغرة كانت في تلك العلاقة، حتى تدخلون في العلاقة اللي بعدها وأنتم فاهمين بالضبط إيش تبغون من هذه العلاقة، إيش أنتم في هذه العلاقة، وإيش يفترض أن تفعلوا في هذه العلاقة، حتكونون أسعد وأريح. لأنه في الحقيقة ما يعني ما يرسمه الإعلام، ما يرسمه الكثير من الناس، وحتى الكتاب والأدباء أحيانا في الحديث عن الحب أنه عذاب وما عذاب، يعني هذا الكلام يخلي الإنسان يرضى بأي أحد، يخلي الإنسان يرضى أنه عادي أنا شفت ناس كثير كذا، لكن لا يجب عليك أن تفعل ذلك. يعني الإنسان ترى شيء كبير وعظيم، يعني مو أنت بس، أنا ما أبغى أخليك شخص مغرور، الإنسان كله يعني سبحان الله، الله قدر هذا الإنسان ويعني أعز بهذا العقل. فيجب علينا أن يعني فعليا أن المنطق كثير من الأمور، الحب لا يجب علينا أن ننطقه بالضرورة نفسه كشعور، لكن لو صار في أمر زي التخلي ومن بعده تخطي، لا يمنع أننا نضع العقل هنا عشان نحمي أنفسنا من الأذى الكبير، وأيضا نحمي أنفسنا من الأذى اللي بعده عشان ما يصير الأذى يتكرر علي، أحمي نفسي. أنت عندك عقل، استخدمه. لا تقول لي هذا الحب والله وأشياء الحب يالله وقت وزمن وأتشافى ويجيني شخص ويعوضني، هذا الكلام ربي يعوضك خير وربي يعوضك خير. لا هو فعلا الله كريم، لكن برضو أنت لازم تسعى. ربي ما حيعوضك بأفضل من هذا الشخص إذا أنت ما سعيت في شخصك، وإذا أنت ما رفعت من درجة وعيك ورفعت من درجة عقلك ومن درجة روحك. لأنه خلوني أقول لكم، يعني الله سبحانه وتعالى لما قال في الآية الخبيثون الخبيثات والطيبون للطيبات، أنا مؤمنة إنها مو فقط إنه الشرير مع الشريرة والخير مع الخير، لا، أحيانا أنت تكون صدق إنسان طيب وصالح وربي يعني يبتليك بشخص جدا سيء وجدا يعني خبيث خلينا نقول. لكن الفكرة في الآية أو اللي أستفيد منه في الآية إنه سبحان الله لا يتجاذبون إلا المتشابهين في الطاقة، في طاقته يعني الروحية أو في عقل أو في أفكاره أو في معتقداته حتى. يعني كيف؟ يعني يجب عليك أن تتأكد أنه الشخص هذا ما دخل معك في علاقة إلا أنتم متشابهين في أشياء كثيرة، يعني وهو سلبياته تعكس أشياء فيك. يجب عليك أنك لما تجلس الجلسة المنطقية تقول ليش أنا جذبت هذا الشخص؟ ليه؟ أحيانا يكون بسبب معتقد عندك، يعني مثلا أنت بنت تعتقدين أنه يعني يا الله المجتمع هذا بس يقوي الرجال، بس مدري إيش، بس الرجال عندهم كل شيء، الرجال لهم كل شيء. أنت عندك معتقد أنه الرجال هم فائزين دائما والرجال هم اللي فوق دائما، وأنت بهذه السلبية قاعد تقولينها بصوت عالي، يجيك رجل متسلط، لأنه هذه أصلا أنت فكرتك عن أنه الرجال دائما يأخذون كل شيء ودائما عندهم كل شيء وهم أصلا كذا وهم كذا، فيجيك شخص متسلط. إذن هو ترى ما جاك هذا الشخص الخبيث إلا هو متواكب مع أفكارك، فأنت ما تجذب الشخص إلا اللي يشابه أفكارك. ترى نفس الشيء، يجيك رجل يقول والله البنات دلوعات والبنات ما منهم فايدة ومدري إيش ومتطلبات وماديات، في النهاية تجي بنت مستغلة شخصيتها كذا تواكب أفكاره، تواكب معتقداته، وفي الحقيقة هو ما له علاقة، لكن معتقده عن النساء هو كذا. فيجب عليكم أن تتأكدون أن المعتقدات عن النساء والمعتقدات عن الرجال هي ما تجذب لكم شكل الرجل أو شكل المرأة اللي أنتم تفكرون فيه. إيوة أنت فعلا تحلم بفتاة كذا وكذا كذا، أو أنت تحلمين برجل كذا وكذا، لكن تتفاجئين يجيك شيء عكس. ركزي بإيش ما تبغين وقديش أنت قاعد تتكلمين عن سلبيات الرجال، وأنت قديش تتكلم عن سلبيات النساء، هم اللي قاعدين أنتم تجذبونهم، هم اللي أنت قاعدين تجيبونهم. ففي فترة التخطي لما تجي أنت تحلل معتقداتك عن النساء ولما تجي أنت تحللين معتقداتك عن الرجال، أكتبي الرجل إيش بالنسبة لك وأنت أكتب النساء إيش بالنسبة لك. حتتفاجأ النساء مثلا ماديات، هذا بيكتب مثلا الرجال مثلا خوانين تكتب، فبتطلع كلمات معادية. ابدوا فسروا ليش انت كتبت هذا الكلام، ليش
انت بتكتب ورا بعض تنصدم، تحط صفات صفات صفات، بتنصدم انه في افكار سلبيه كثير عن النساء، وانت بتنصدمين انه في افكار كثير عن الرجال، وبتطلع اشياء كثيره. بتحلل ليش انا افكر عن كذا، ليش افكر عنهم كذا، بتستوعب انه اوه والله صديقي فلان ولا صديقتي كثير قالت لي عن علاقاتها، او كثير قال لي عن زوجها، او كثير قالت لي عن زوجته، او كثير سمعت او كثير شفت في الافلام. بتستوعب على بتستوعب عن قناعاتك كلها، كل قناعاتك حتبدا تظهر للسطح، تبدا تنظفها. لا، هذيك علاقة مختلفة، كل إنسان مختلف، الرجال شخصيات، النساء شخصيات، ما نقدر نعمم. التعميم يعني شيء يغطي كل الألوان، يخليها لون واحد ويحرمنا من تذوق الشخصيات الرائعة، وهكذا. فمنطقة الأمور حتحميك أيضا من وجود علاقة أخرى مشابهة، أو من أنك تكون قابع في معتقد سيء وتجد نفس نوع الرجال في كل مرة، أو تجدين نفس نوع تجد نفس نوع النساء في كل مرة، وتجدين نفس نوع الرجال في كل مرة. فمهم جدا في فترة التخطي إنها تكون فترة شفاء تفرغ كل المشاعر، وفترة يعني منطقة تمنطق الأمور حتى تجد مواطن ضعفك، حتى ترتب نفسك، حتى تغير من نفسك خلاص، وأيضا تغير من معتقداتك ونظرتك لتذهب إلى علاقات أفضل وأفضل. أنا لو بطلع بهذا البودكاست بنصيحة واحدة بس، خذوا العلاقات بجدية. لما أقول خذوها بجدية يعني أدخلوا فيها بجدية طبعا، عشان ما تكسرون قلوب الناس، وعشان هذا الصح من كل النواحي، من كل النواحي، يعني أي ناحية تبغون تتكلمون عنها الصح أنك أنت تدخل بجدية مطلقة خلاص. أيضا يعني أنك تدخل بجدية كاملة عشان نفسك وعشان روحك وعشان هذا الصح زي ما قلنا، وعشان لو فشلت، حتى لو أنت ماخذ الأمر بجدية كاملة، وحتى لو فشلت العلاقة، تستطيع أنك أنت تغير من نفسك وتتطور في شخصيتك. لما أنت تأخذ العلاقات بجدية، شخصيتك تتطور حتى على الصعيد العملي والعلمي والحياتي والروحي، وحتى مع نفسك. لكن إذا أنت فقط تدخل في علاقات وتطلع 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 فقط لسد الحاجة، أنت كذا بتصير آدمي بلا شخصية، يعني في كل مرة أنت نفسك ما قاعد تتغير. فمهم جدا أنكم تاخذون، يعني أنا جبت الجانب الإيجابي من التخطي، أنا عارف أن الجانب السلبي منه أنه هو الألم والبكاء والبقاء على الأطلال، لكن هذه هي شكل الحياة. يعني في أيام حزينة، وفي أيام النحسات، وفي أيام كويسة، لكن لا تقبعوا في الحزن كثير، ابدوا منطق الأمر، ابدوا ضعوا في الحسبان أنه هذا الأمر نقطة تحول. هذا المنظور الإيجابي تجاه التخطي. لما أقول منظور إيجابي لا يعني أني أمحي المنظور السلبي منه، عيشوه وابكوا وتحلطموا عليه وازعلوا، وزي ما قلت عبروا عن مشاعركم وافصحوا عنها، لكن لا تقبعوا في تلك الدائرة، تخطوا بالمنطق، المنطق ينقذك في هذاك الوقت. ومهم جدا أنك ترجع لحياتك، ترجع لحياتك وتتأكد أنك في العلاقة اللي بعدها، لما تدخل في العلاقة أنك ما تترك حياتك خلفك، حتى لا يحصل تخطي آخر لا سمح الله مؤلم بنفس درجة الألم. لما الأشخاص اللي يحبون نفسهم وعندهم حياة فعلية يدخلون في علاقات حلوة، حب مليانة عاطفة، لكن تنتهي هذه العلاقة، يرجعون بطريقة أسرع. أيوة صح يتعبون وينهارون، لكن بطريقة أسرع يرجعون، لأن عندهم حياة مستندين عليها، عندهم حياة مستند، عندهم لازال أصحاب، عندهم هوايات، عندهم قد يكونون توقفوا فعلا عن مقابلتهم أو عن فعل هواياتهم لفترة معينة، لكن على طول يرجعون لأن في شيء استندوا عليه غير هذا الشخص، غير هذا الشريك في حياتهم. مهم جدا تتعرف على نفسك، تحب نفسك، تحب حياتك، بعدين تحب شريكك، وهذه مو أنانية، بالعكس هذه قمة الحب، لأنك حتحبه بأفضل طريقة، ما حتعذبه معاك، ما حتتعلق فيه، ما حتتعبه، ما حت كيف نقول، ما يعني بالضبط، يعني ما حتتعبه ولا حت ما ولا حينهار منك، حيكون حبك ناضج وجميل ومتزن. فلكل الأشخاص اللي في مرحلة تخطي الآن، لكل الأشخاص اللي بعد تعلق، بعد تعب تعلق، وقرروا التخلي بقوة، وأثبتوا شجاعتهم وأثبتوا قوتهم وتخلوا أو حتى تخلى عنهم، أنا آسفة لكم جميعا، لأنه من الصعب جدا الخوض في مرحلة التخطي، لكنها مرحلة في حياتك، مرحلة في حياتك، ولن تظل طويلا إذا أخذتها بهذه المنطقية بعد الإفصاح عن مشاعرك. تأكدوا أنها مرحلة، تأكدوا أنها نقطة تحول، مو أي مرحلة، نقطة تحول إذا أردت ذلك. أتمنى لكم كل السلام، أتمنى أني وفيت وكفيت ووفيت في هذا الموضوع حتى مع الصوت التعبان. أتمنى أنه يعني أنه كل أشخاص اللي قاعدين يتخطون الآن أنه مواصلين مرحلة من السلام إن شاء الله، أو سيصلون لهذا السلام في أقرب وقت ممكن، وهذا ما أتمنى لكم فعلا. كل الحب وكل الود وكل السلام لكم جميعا، أحبكم كثيرا، وأتمنى بإذن الله أقابلكم يعني في حلقة قادمة بصوتي اللي اشتكت له مرة. وأتمنى أن تكون هذه الحلقة زي ما قلت استفدتم أثريتكم فيها. ومجددا أحبكم، وإلى كنبة سبت قادمة بإذن الله، وإلى اللقاء.